من لحوم وشحوم وما يتصل بالحيوانات إذا لم نعرف تذكيتها أو لم نعرف قابليتها للتذكية أو الاستصحاب يحكم بعدم الجواز؟ الحقيقة البحث عن الاستصحاب بحث عن ظل الأدلة، ظلال الأدلة. يجب علينا أن نركز على الأدلة، فإذا أصبحنا متحيرين يمكن أن نتوسل بالاستصحاب. ونحن في كثير من القضايا نستطيع أن نتعمق في الأدلة، وحسب الحديث الشريف حديث واحد تدريه خير من ألف حديث ترويه، وبالدراية للروايات يبلغ المؤمن أعلى الدرجات. هذه الدراية مهمة لتفقه في الحديث، والفقيه هو الذي يعرف المعاريض، يعرف الأبعاد المختلفة وليس فقط جوهر الكلام، أطراف الكلام، معاريض الكلام. ونحن إذا اتفقنا على ذلك قل الحديث عن الاستصحاب، على أن الاستصحاب في رأينا هو دليل، هو قراءة للدليل لا أكثر من ذلك. لذلك نقول بقاء ما كان، ولذلك نقول بأن الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي لا يحكم، يجب أن نعرف المقتضي ثم نشك في المانع فنستصحب. أما إذا ما نعرف المقتضي، ما نعرف الحيوان كم سنة يعيش، نشك في أنه يعيش 10 سنين لو 15 سنة، استصحاب ما يحكم. إذا عرفنا أنه يعيش 10 سنين ثم شككنا أنه هل طرأ طارئ عليه فأصابته مصيبة الموت بالطريق، نقول الاستصحاب يرى أن هذا الطارئ لم يطرأ، وهذا حكم عقلي، أنه كلما شككت في طارئ فأنت لا تحكم به إلا بعد أن يدل الدليل على وجود هذا الطارئ، يبقى الأصل هو الأصل. أما فيما يرتبط بالحيوان، هل نحن في مسألة الحيوان نشترط شروط التذكية حتى نحكم بحليته وإلا فهو ميتة أم لا؟ يعني حيوان ذبحنا على غير القبلة بغير اسم الله بغير الآلة الحادة على القول بضرورتها، الحيوان ما ذبحناه ولكن في صراع بين الحيوانات واحد ذبح الثاني أكله السبع ما أشبه، فكل ما هو غير مذكى فهو ميتة أم لا؟ من الأدلة التي بأيدينا نعرف أن الميتة ليست الحيوان اللي يموت حتف أنفه، وإنما الميتة الحيوان الذي لا يذكى، سواء قتل أو مات. فهنا ليس الحديث بين الفرق بين القتل والموت، وإنما الفرق بين المذكى وغير المذكى، المذكى طاهر وإلا فهو نجس. سمي ميتة لسه سميه ميتة، مو بالضرورة سمي ميتة، هو نجس. ليش نجس؟ لأن الروايات قالت كذلك، وإلا ربما نحن نميل إلى أنه ليس كل حيوان تنتهي حياته ميتة، فلربما تنتهي حياته بالقتل، ولكنها نعتبره ميتة باعتبار الروايات التي في الباب. وهذه المسألة مفروغ عنها أولا من ناحية من ناحية النصوص، ثانيا من ناحية الإجماعات ولا خلاف. فالتشكيك في ذلك يبدو تشكيك في المسلمات، لأن القرآن الكريم أيضا حرم علينا أكل ليس فقط الميتة اللي يموت حتف أنفه، وإنما المنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع وما لم يذكر اسم الله عليه. إذا هذا بعد مهم، لم يذكر اسم الله فهذا حرام أكله. ولماذا حرام أكله؟ لأنه مو من الطيبات، من الخبائث. هسه شنو علاقة ذكر اسم الله أو عدم ذكر اسم الله بهذه المسألة؟ هذا بحث يطول، ولعل هناك بعض الاكتشافات الحديثة تدل على التحول العميق في الحيوان بذكر اسم الله. لما يذكر اسم الله عند الذبح يختلف لحمه. سبحان الله، هذا شنو تأثيره؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحن نقول المسألة الثالثة من العروة الوثقى، ويقول المسألة الخامسة: المراد من الميتة عن مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي، سواء قتل أو ذبح ولكن ليس على الوجه الشرعي فهو ميتة. كلمة حتف أنفه كأنه الإنسان حينما يموت عند الناس من أنفه يموت، ومن أنفه ما يموت، بس من أنفه ما يتنفس يعرفون أنه مات، لذلك قالوا حتف أنفه. ويقال أن هذه الكلمة من كلمات وإبداعات النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، العرب ما كانوا يعرفون هذه الكلمة حتف الأنف. أما روايات الباب، مكاتبة الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها، فكتب عليه السلام إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك. خب، هذه شلون دلالة هذه الكلمة؟ هذه الكلمة أنه الحمر الميتة مو بالضرورة ميتة يلاقيها في الصحراء، ميتة يعني قتل بغير الوجه الشرعي، صادوها حسب الظاهر أو لا أقل عنه. ثم كتب إلى أبي جعفر عليه السلام فيها: فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس به، حتى الحمر إذا كان وحشي وذكي لا بأس. وثقة السماعة: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. شنو معنى؟ أنه إذا رميت ولم تسمى يصبح هذا ميتة. ويبدو لي أن شرط التسمية أكثر دلالة على ضرورة أن تكون الميتة غير المذكاة، باعتبار هذا شيء بسيط يعني بس التسمية. الرواية أخرى عون الكيمخت قال: جلود دواب منهما يكون ذكيا ومنهما يكون ميتا. قال عليه السلام: ما علمت أنه ميتا فلا تصلي فيه. منه هاي دواب، دواب مو مال أكل، فإذا هن فيها ذكي وغير ذكي. رواية أخرى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت، مع أنه هذا قتل بالقتل بصورة قهرية انفصلت هذه القطعة منه. وكل ما أدركتم حيا وذكرتم اسم الله عليه، مهم جدا، وذكرتم اسم الله عليه. فإذا هناك مفارقة بينما ذكر اسم الله عليه وبينما لم يذكر. روايات مشابهة لهذه الرواية كثيرة، كما عن الصادق عليه السلام قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميتة. فإذا المراد من الميتة غير المذكر. وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه. ورواية: ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء فهو ميتة. فإذا من حيث المجموع وهذه الروايات اللي هي مستفيضة، نستفيد الفكرة اللي مستفيدها المرجع الحكيم رضوان الله عليه، يقول بهذا المعنى: صارت موضوعا للنجاسة والحرمة وسائر الأحكام، ولا يهم تحقيق ذلك، فإنه ما ليس بمذكى يحكم بأنه ميت شرعا إجماعا ونصوصا، سواء أكانت من معاني الميتة أو لا. إحنا نروح نبحث الميتة معناها شنو في مقابل المقتول في مقابل، بس هالروايات كلها دلت على أنه بحكم الميتة غير المذكى، بس سواء سميناه ميتة أو لم نسميه ميتة. و السيد الرضي هنا عنده كلام حول كلمة حتف الأنف، يقول: وذلك مجاز لأنه جعل الحتف لأنفه خاصة. حتف يعني موت، موت الأنف. بعض الشعوب يقولون الموت يعتبرون الكبد، يقول فلان قتل ضرب على كبده ومات، هو قتل شنقه، بس يقول ضرب على كبده ومات، كل شيء على الكبد يحورهم أمثلتهم. حتى في الأنف يعني هذا أنفه مات، كأنه الأنف لما يموت جسم مات بعد، لأنه انقطع نفسه بعد، النفس إما من الحلق أو من الأنف. والآن تقريبا الأطباء يعتبرون الميت اللي ما عنده قلب، قلب ما يتحرك، ما ينبض، ميت يعتبرون. هذه فكرة مفصلة. مسألة أخرى: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد، هل هو محكوم بالطهارة أو لا؟ نحن طويلا تحدثنا عن سوق المسلمين وعن يد المسلم وعن الروايات التي وردت، وإلا لما قامت للمسلمين سوق، مما تدل على أن هناك نظام يجب أن نتبعه. ربما في هذا النظام يصير خروقات، لكن هناك نظام يجب أن يحكم البلد. إذا كل واحد راح للسوق، هذا الثوب من اشتريته، وهذا اللحم من ذبحته، وهذا المال كذا، هذا ما صار سوق، صار فوضى. لازم أكون نوع من الاعتماد، نعم لازم أكون هناك جهة من النظام الإسلامي ومن ولاية الفقيه ومن المؤمنين، أنه لا يخلون فد واحد كل شيء يجيب بالسوق يبيعه، ذاك بحث آخر. بس هذا الإنسان العادي يجب أن يطمئن إلى هذا السوق حتى تمشي حياته، وإلا ما يمتمشي الحياة. لكن مع كل ذلك لنا ملاحظة، وأنا مبينة في أكثر من المناسبة وذاكرة في المسائل الفرعية، أنه بشرط لا يكون الظن القوي ضد هذا الحالة. يعني أنا أروح في بلد أي شيء ما عندهم إلا يشتروا من برا، ندري أنه هذول كل شيء ما عندهم لا ذبح ولا تطهير ولا شيء، كل شيء هم يشترون من برا مثل بعض أسواق الخليج. ففي هذه الحالة إجراء حكم سوق المسلمين صعب، حتى لو كان هذا الإنسان اللي يبيع هو مسلم، لأنه الظن قوية في مواجهة هذا الشيء صعب. وهذا كلام يسري، وين إلى وين يسري؟ يسري إلى أن الأحكام الشرعية هي فطريات، الأحكام الشرعية موافقة لفطرة الإنسان، موافقة لعقل الإنسان. فالحكم الشرعي الذي يقول بطهارة المسلم، يقول بأصل الطهارة، يقول بأصل الحلية، هذه صحيح لكن العقل لازم يستوعبها. أما إذا العقل خالف 100%، مو الوسواس، العقل النظيف المعتدل إذا خلفه 100% فالأمر مشكوك في ذلك. كسائر الأمور في الحياة كما في حياتنا إحنا نمشي، إحنا حياتنا عادة حياة البشر عادة قائمة على أصل الطهارة، على أصل الحلية، على أصل الصدق، على أصل الأمانة، على أصل الوفاء بالعهد. مجتمع قائم على هذا. بس في رواياتنا إذا كان الغالب على الزمان الكذب والتجل وكذا، فحسن الظن لا يجوز. رحنا في المكان الناس كلهم كلبشي، ما يصير بعد يعني لا تحسن الظن، وضعك يختلف، وضعك هو أنت ما تقدر تقوم بدوره، حياة تنتهي. لكن في حالة عادية من حالات العادية لا، الإنسان عادة يحكم بهذه الأصول. ولولا ذلك الناس ما مشوا. وأنا أضيف إلى كل هذه الأصول أصلا آخر، وأقول أصل الإصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى أصلح الخلق في التفسير هذه الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، حسب ما أتذكر إصلاحها بمعنى أن الله خلق كل شيء صالحا. أصل الصلاح والإصلاح أصل من أصول العقلاء. فنحن من حيث العموم نمشي مع هذه الأصول، ولكن في بلادنا الآن في الوضع الحالي وفي بلادنا الحالية اللي الناس أغلبهم صالحين، نمشي على هذه المسألة: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحمة أو الشحمة أو الجلد أضيف أو الأدوية العقاقير أو البيوت، واحد يشتري أراضي يشتريها، أماكن يستصلحها، كل ما في الحياة من أمور الحياة اللي معاشية. نحن إذا أخذنا فد واحد مسلم يبيع لبيته، فد واحد مسلم يبيع داعي، فد واحد مسلم يتفق وياي على شيء أنا أمشي عليه، إلا إذا كانت هناك أدلة معاكسة. وإن لم يعلم تذكيته، وروايات في ذلك كثيرة. من الروايات نقراها تبركا: إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبال، أيسأل عن زكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليه السلام: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم مشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. ناس اللي هم أهل الصلاة يبيعوا. أكو في منطقة الشرقية للعراق يعني إيران، سلسلتان جبليتان. السلسلة الأولى اللي حنمر عليها بعد ما نطلع من الحدود العراقية يسموها زاغروس. السلسلة الثانية ألبورز. ألبورز تبدأ من البحر وتنتهي بأفغانستان، في كل إيران تخرق إيران كلها. زاغروس لا، تبدأ من هنا وهو مو طويلة جدا. هاي سلسلة زاغروس جبل، ما وراء الجبل يعني، لأن العرب كانوا يروحون للجبل بعد ما عندهم خلق يصعدون الجبل يشوفون شوفوا ماكو صعب. كان هاي يسموها عقبة الحمدان، فعقبة عظيمة لحقت عليها أيام زمان، هسه الحمد لله صارت زينة. ما يروحون عادة، والحرب الكبرى في القادسية الأولى كانت هنا على احتلال هذه المنطقة والتحول وراء الجبل. هذا العرب كان يسمون وراء الجبل، بعض العلماء الفقهاء يقولون وراء الحيال. حيال ما له معنى، شنو وراء الحيال؟ لا، جبل. المكان هو، في روايات كثيرة حول وراء الجبل، أهل الجبل، وراء الجبل وما أشبه، يعني جبل زاغروس، سلسلة جبال زاغروس. هذه هي الرواية. رواية أخرى مشابهة على هذا الشيء، لكن بعض الفقهاء عندهم نوع من الحديث حول هذه الأمور، يعني هم دخلونا في مداخل الاستصحاب والأصالات كذا. هي واضح أنه إذا بيد المسلمين أخذ من عنده، الأصل هو هذا تمشي عليه. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.